الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نواصل قراءة من المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم للإمام القرطبي رحمه الله. قال رحمه الله: باب ترتيل القراءة والجهر في صلاة الليل وتطويلها. ترتيل القراءة والجهر في صلاة الليل وتطويلها، يبقى ثلاث سنن في قيام الليل. في قيام الليل لما تقرأ اجهر ورتل وطول الصلاة، وطول الصلاة. عن حذيفة رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة، فقلت يركع عند المئة، ثم مضى، فقلت يصلي بها في ركعة، فمضى، فقلت يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها، يقرأ مترسلا. إذا مر بآيات فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع فجعل يقول: سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحوا من قيامه، ثم قال: سمع الله لمن حمده، ثم قام طويلا قريبا مما ركع، ثم سجد فقال: سبحان ربي الأعلى، وكان سجوده قريبا من قيامه. وزاد في رواية فقال: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد. وعن عبد الله قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطال حتى هممت بأمر سوء. قيل: وما هممت به؟ قال: هممت أن أجلس وأدعه. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقرأ من الليل فقال رحمه الله: لقد أذكرني كذا وكذا آية كنت أسقطتها من سورة كذا وكذا. قال الإمام رحمة الله عليه: قوله يقرأ مترسلا، أي مترفقا متمهلا، من قولك لصاحبك على رسلك. ما تلاقي واحد من زميلك ماشي مع بعض وبعدين إيه؟ تلاقيه فاتح رجليه كده وخطوة واسعة وسابقة كده في المشي، تقول على رسلك، على رفقك، ارفق بي بالراحة شوية، على مهلك، ما تستعجلش. يبقى الترسل معناه الترفق والتمهل. هذا الدليل على الترتيل في القراءة. في الترجمة: ترتيل القراءة، يقرأ مترسلا، يعني بترتيل، كما أمر الله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. قال: وهذا التطويل وهذه الكيفية التي صدرت عنه صلى الله عليه وسلم في هذه الصلاة إنما كان بحسب وقت صادفه ووجد وجده، فاستطاب ما كان فيه واستغرق عما سواه. كان يقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة، ففي هذه الصلاة وجد قرة عيني واستلذ بالمناجاة فأطال عليه الصلاة والسلام. وطبعا هذا موافق لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا أما أحدكم الناس فليخفف، وإذا صلى وحده فليطول ما شاء. فقراءته عليه الصلاة والسلام بهذه الصفة كان بيصلي وحده، ولذلك أطال، ولذلك أطال. وإذا أما أحدكم الناس، يعني في الفريضة في الصلوات الخمس، فليخفف. وأما في قيام الليل فقد قرأنا هديه عليه الصلاة والسلام في قيام الليل، فهديه في القيام التطويل أيضا، حتى لو كان حتى ولو كان إماما. والتخفيف في الفريضة مش على مذهب العامة وهواهم، يعني الواحد يقرأ ألم نشرح، يقول: يا عم الشيخ ما الكوثر كانت كفاية، مش للدرجة دي. يقول بعض الصحابة: كان يأمرنا بالتخفيف ويأمنا بالصافات، كان يأمرنا بالتخفيف وبعدين يؤمون بالصفات، فلا تخفيف. وكان يقرأ في المغرب بالطور، ها، وكان يقرأ في فجر الجمعة بالسجدة والإنسان، فهذا التخفيف. وأما حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقرأ من الليل فقال للقارئ رحمه الله: لقد أذكرني كذا وكذا آية كنت أسقطتها من سورة كذا وكذا. في القرآن الكريم قال الله لنبيه عليه الصلاة والسلام: سنقرئك فلا تنسى إيه إلا ما شاء الله. باب استغراق الليل بالنوم، أو باب استغراق الليل بالنوم من آثار الشيطان، يبقى باب. وبعدين جملة بقى مكونة من خبر، مبتدأ وخبر: استغراق الليل بالنوم من آثار الشيطان. يعني الواحد كده لما يروح العشاء يصلي العشاء ويجي نايم لغاية الفجر، النوم كله، النوم الليل كله ده من أثر الايه؟ الشيطان. عن عبد الله قال: ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل نام ليلة حتى أصبح، ما صحيش إلا الصبح، فقال عليه الصلاة والسلام: ذلك رجل بال الشيطان في أذنيه، أو قال في أذنه. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة فقال: ألا تصلون؟ فقلت: يا رسول الله، إنما أنفسنا بيد الله، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قلت له ذلك، ثم سمعته وهو مدبر يضرب فخذه ويقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم 3 عقد إذا نام، بكل عقدة يضرب عليك ليلا طويلا، فإذا استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، وإذا توضأ انحلت عنه 2 عقدة، فإذا صلى انحلت العقد، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان، والعياذ بالله. هذا الباب هو من أبواب الترغيب في قيام الليل والتحذير من النوم، من نوم الليل كله وعدم الصلاة بالليل. ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل نام ليلة حتى أصبح، فقال عليه الصلاة والسلام: ذاك رجل بال الشيطان في أذنه أو في أذنيه. قال الإمام رحمة الله عليه: يصح بقاؤه على ظاهره، ذاك رجل بال الشيطان في أذنه حقيقة، إذ لا مانع من ذلك، وإنما يفعل الشيطان به ذلك استهانة به، ويحتمل أن يحمل على التوسع، فيكون معناه أن الذي ينام الليل كله ولا يستيقظ عند أذان المؤذنين ولا تذكار المذكرين، فكأن الشيطان سد أذنيه ببوله، وخص البول بالذكر إبلاغا في التفحيش به، وليجتمع له مع إذهاب سمعه استقذار ما صرف به سمعه. ويحتمل أن يكون معناه أن الشيطان استولى عليه واستهان به حتى قد اتخذ أذنيه كنيفا، اتخذ الشيطان أذني النائم كنيف يبول فيه والعياذ بالله. وأما حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة، الطارق هو إيه؟ من يأتي بالليل، الطارق هو الذي يأتي بالإيه؟ بالليل. طرقهما أي أتاهما ليلا. النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة من الليالي بالليل ذهب إلى علي وفاطمة عشان يصحيهم يصلوا، ذهب ليوقظهما للصلاة، فرح لقوم نايمين فقال: ألا تصلون؟ أنتم نايمين ما بتصلوش ولا إيه؟ ألا تصلون؟ فاستنكر منهما نومهما في تلك الليلة إذ خالف عادتهما ووقت قيامهما. يبقى كان من عادة علي وفاطمة رضي الله عنهما أنهم كانوا بيصلوا بالإيه؟ بالليل. وفي هذه الليلة غلبتهما عيناهما، راحت عليهم نومة، فالنبي عليه الصلاة والسلام لما جاءهما وجدهما نائمين استنكر: إزاي نايمين يعني؟ ما صحوش ما تصلوش ليه؟ كما في الحديث: ما رأيت مثل النار نام هاربها، وما رأيت مثل الجنة نام طالبها. واحد بيقول: يا رب الجنة يا رب الجنة، وطول الليل نايم، ازاي لو عايز الجنة ده ينام ازاي؟ ويا رب اجرنا من النار، وطول الليل نايم. اللي عايز الجنة يصلي، اللي عايز يخاف من النار يصلي. قال تعالى: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غرام إنها ساءت مستقرا ومقاما. فإذا كان من هدي علي وفاطمة الصلاة بالليل، لكن في هذه الليلة غلبتهما عيناهما فناما. فلما أتاهما عليه الصلاة والسلام فوجدهما نائمين أنكر عليهما النوم، قال: ألا تصلون؟ فاعتذر علي بقوله: إنما أنفسنا بيد الله، فإذا شاء أن يبعثها بعثها. إحنا نايمين وأرواحنا بيد الله، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي إيه؟ والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل أخرى. قالوا: يا رسول الله، أنفسنا بيد الله، لو شاء الله أن يبعثنا بعثنا. فانصرف النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع هذا الرد من علي، انصرف وهو يضرب على فخذه، والضرب على الفخذ بيكون للتعجب، للتعجب، ضرب على فخذه ويقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. فلم يقبل النبي عليه الصلاة والسلام هذا العذر من علي. صحيح أرواحنا بيد الله وأنفسنا بيد الله، إذا شاء أن يبعثنا بعثنا، ولكن لازم تأخذ بالأسباب وتعد العدة وتهيئ نفسك وتنوي وتعزم. من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم من الليل فغلبته عينه كتب له أجره وكان نومه صدقة من الله عليه. ما أنت ما تنوي كده بالليل تنام بدري وزبط المنبه وتعد العدة وجاز السواك والمية عشان تقوم تتوضأ وكده وتصلي، لو في ليلة من الليالي غلبتك عينك لم تستيقظ يبقى لك الأجر. لكن ما تجادلش وما تفرحش انك انت نمت وتقول يعني خلاص هو ربنا اللي كتب كده، هو ربنا اللي عمل عنا كده، لا. فاستنكر النبي عليه الصلاة والسلام من علي هذا الرد، ولم يرضى منه هذا الجواب، لأن الحزم والتهمم بالشيء يقتضي ألا ينام عنه، لأن من تحقق رجاؤه بشيء واشتدت عنايته به ورغبته فيه أو خاف من شيء مكروه قل ما يصيبه ثقل النوم. يعني أنت لما تبقى مسافر ومسافر قبل الفجر ما بتنامش، كل شوية تصحى كل شوية تصحى، ليه؟ أنت مهموم بالأمر ده، مهموم وخايف الطيارة تفوتك، ها؟ تخش تنام كل شوية تبص في المنابر، كل شوية تبص في الساعة، ها؟ مهموم. فالهم الاهتمام بالشيء يمنع أن تنام عنه. فإذا عظم رجاؤك في شيء حرصت عليه فقل أن يفوتك، وإذا عظم خوفك من شيء حرصت على النجاة منه فقل أن يدركك، ها؟ لأنك أنت مهتم به، أنت مهتم به. فاستنكر النبي عليه الصلاة والسلام رد علي، قال يا رسول أنفسنا بيد الله، فتعجب من هذا الرد وما ردش عليه ولا وقف عنده، سابه مشى وهو يضرب بيدي على فخذي تعجبا من السؤال أو من الجواب. يقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. أما حديث أبي هريرة يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا نام ثلاث عقد، ساعد من الواحد ينام للشيطان يوجد عقدة يقول عليك ليل طويل فارقد، والعقدة الثانية كذلك، والعقدة الثالثة كذلك. قال الإمام رحمة الله عليه هذا العقد الذي يعقده الشيطان كأنه من باب عقد السواحر، النفاثات في إيه؟ في العقد. الساحر برضو يجيب الخيط كده وينفخ ويعقد وينفخ ويعقد، فالشيطان برضو يعقد على رأس على قافية رأس أحدكم إذا إيه؟ إذا ونام ثلاث عقد. فيقول هذا العقد الذي يعقده الشيطان كأنه من باب عقد السواحر النفاثات في العقد، وذلك بأنهن يأخذن خيطا فيعقدن عليه عقدة منه ويتكلمن عليه بالسحر فيتأثر المسحور عند ذلك بإذن الله، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فيتأثر بالسحر إما بمرض أو تخييل أو تحريق قلب أو تحزين أو غير ذلك. فشبه فعل الشيطان بالنائم بفعل السواحر، وذلك أن النائم كلما أراد أن يقوم ليذكر الله أو يصلي غره وخدعه بأن يقول عليك ليل طويل فارقد، يعني كل ما يتقلب كده ويصحى ويقول أقوم أصلي بقى يقول لا ده لسه بدري، ده لسه بدري، أنت هتقوم من دلوقتي مش هتعرف تنام تاني، نام لك كمان شوي، وبعدين يجي إيه يجي ناي يتقلب يقول لا خلاص لسه بدري، خلي يقول لسه بدري لسه بدري ما إيه الفجر يطلع أو يضيع عليه كمان الإيه كمان الفجر. أيوة، فهو يغر ويخدعه يقول عليك ليل طويل، فيريه أنه لطول ما بقي من الليل يمكنه استيفاء راحة من النوم وقيامه بعد ذلك لحزبه، فيسمع كلامه وينام يمكن قبل الفجر، قبل الفجر ما يدن ها الفجر حدن أهو يصحى كده يقول لا ده لسه بدري، يجي نايم ما يسمحش أذان الفجر ولا يصلي الفجر، فيصغي له ويرقد. وكذلك إذا استيقظ كل ما يقلب يقول له كده نام نام فينام. قال وقوله عليك ليل طويل على الابتداء والخبر، وقيل عليك ليلا طويلا على الإغراء، والأول أولى. قوله فإذا استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، سيد ما يصحى كده الحمد لله الذي أحيانا بعدما أمتنا وإليه النشور، الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره، انحلت عقدة. وجي جيم كده متوضي انحلت العقدة الثانية، ومصلي انحلت العقد كلها، فأصبح نشيطا طيب النفس، أي نشيطا لما يرد عليه من عبادات أخر من صلوات وغيرها، فإنه يألف العبادات ويعتادها حتى تصير شربا له أي موردا، فتذهب عنه مشقتها ولا يستغني عنها. لما تصلي الفجر في جماعة تلاقي الأربع الصلوات كلهم سهل، أما صل تبدأ يومك بصلي الفجر في جماعة يبقى الأربعة الظهر والعصر والعشاء كلها سهلة، لكن لما يضيع الفجر تلاقي العملية كلها فرطت هكذا. أي نعم. قال وطيب النفس لرجاء ثواب ما فعل ولانشراح صدري بما يستقبل، صلى الفجر في جماعة ده نعمة كبيرة جدا وفضل عظيم جدا، من صلى الفجر فهو في ذمة الله، ما شاء الله يبقى انت في أمان من الله سبحانه وتعالى، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر، ما شاء الله، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله، فلما صلى الفجر في جماعة تبقى فرحان كده بتوفيق الله لك، بدأت يومك صح، بدأت يومك صح، تبقى انت نشيط وفرحان ومستعد تستقبل كل عمل خير بكل حيوية وكل جهد ونشاط. طيب بقى وإذا نام ده إذا إيه استيقظ فذكر الله وتوضى وصل. طب وإذا نام بقى أصبح خبيث النفس كسلان بشؤم تفريطه وبإتمام خديعة الشيطان عليه، إذ قد حمله على أن فاته الحظ الأوفر من قيام الليل، وكسلان أي متثاقل عن الخيرات، فلا يكاد تسخو نفسه ولا تخف عليها صلاة ولا غيرها من القربات، وربما يحمله ذلك على تضييع الواجبات. ثم قال رحمه الله: باب أفضل النوافل ما صلي في البيت. أفضل النوافل ما صلي في البيت. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجيرة بخصفة أو حصير، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيها، فتتبع إليه رجال وجاءوا يصلون بصلاته، قال: ثم جاءوا ليلة فحضروا، فأبطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم فلم يخرج إليهم، فرفعوا أصواتهم وحصبوا الباب، فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا، فقال لهم: ما زال بكم صنيعكم حتى ظننت أنه سيكتب عليكم، فعليكم بالصلاة في بيوتكم، فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة. كل الأحاديث صريحة فيما ترجم له بقوله: أفضل النوافل ما صلي في البيت. يبقى حتى السنن الرواتب القبلية والبعدية الأفضل تكون في البيت لمن استطاع إلى ذلك سبيلا، وهذا ميسور على جار المسجد بخلاف البعيد. لكن أنت كبعيد عن المسجد قد لا تستطيع أن تصلي السنة القبلية في البيت، خلاص خلي السنة البعدية، خلي السنة في البعدية في البيت. أما تصلي الفريضة هات الأذكار المشروعة دبر الصلاة، وخلي السنة البعدية صلاها في البيت. صلي الضحى في البيت، صلي بين المغرب والعشاء في البيت كما كان عليه الصلاة والسلام يفعل، صلي قيام الليل في البيت. اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. قال قوله عليه الصلاة والسلام: فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا، من هنا سببية، يعني من أجل صلاته، يعني صلاتك بسببها ربنا يجعل لك الخير في البيت. يبقى الصلاة في البيت الله تعالى بسببها يجعل لك الخير في بيتك. والخير الذي يجعل في البيت بسبب التنفل فيه هو عمارة البيت بذكر الله وبطاعته وبالملائكة وبدعائهم واستغفارهم وما يحصل لأهله من الثواب والبركة. مش الملائكة بتتنزل على قارئ القرآن كما نزل على أسيد بن حضير في داره؟ إما أنت لما هتصلي ببيتك يبقى الخير كله هيعم الذكر والطاعة ونزول الملائكة ودعاهم لك واستغفارهم لك، فكل هذا بركة وخير يحصل لك في الايه في البيت. وأما الحديث الأخير في الباب، احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجيرة بخصف أو حصير، يعني ايه جي كده في المسجد كده قدام الباب الحجرة بتاعته ومسك حصيرة كده وعملها كده زي السور كده، عملها زي السور وصلى، فشافوا ناس فجم صلوا معاه، وتاني ليلة بلغوا الصبح قالوا احنا صلينا مع النبي عليه الصلاة والسلام، كتروا تاني ليلة وتالت ليلة مالوا الجامع مرضاش يطلع، وكان ذلك في رمضان، قالوا يتنحنحوا احنا هنا اهو، ويمسكوا الحصبة صغيرة يرموها في الباب، يا رسول اطلع صلي بقى، فما خرجش. ثم قال ما زال بكم صنيعكم حتى ظننت أنه سيكتب عليكم. مد العلة التي منعته من صلاة قيام رمضان في المسجد، خاف أن تكتب فيعجز عنها، خاف أن تكتب فيعجز عنها. ولذلك لما مات عليه الصلاة والسلام وانتهى الوحي وانتهى التشريع وزالت العلة، جمع عمر رضي الله عنه في خلافته الصحابة على أبي بن كعب رضي الله عنه، وأمرهم أو أمره أن يصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم 11 ركعة، كما قالت أمنا عائشة رضي الله عنها ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غير رمضان عن 11 ركعة، يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يوتر ب3. هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.